بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الاستدلال من حيث العلة الغائية في عالم الإمكان، ومن حيث الأشرفية التي دلت عليها الأدلة الشرعية لا الأشرفية الفلسفية التي ترجع إلى قاعدة إمكان الأشرف. وتقدم الاستدلال على الولاية التكوينية من طريق الخلافة، وتقدم الاستدلال من طريق الأسماء. الآن بنحو الخلاصة أو التأكيد لما مر، نقرأ بعض العبائر وما يمكن أن تكون استدلالا في المقام. ما هو من لوازم العلية الغائية بحسب العقل؟ عرفنا نحن أن الأدلة الشرعية دلت على أن الله تعالى ما خلق فلكا ولا خلق شيئا إلا من أجلهم، ودلت الأدلة في الكتاب المجيد على أن الله تعالى ما خلق السماوات والأرض إلا من أجل الإنسان، وهذا الكتاب صريح في هذه الدلالة. إذا ثبت أن الغاية من خلق السماوات والأرض والأفلاك وجميع الحقائق في عالم الإمكان إنما خلقت لغاية وهي من أجلهم عليهم الصلاة والسلام، فهل يمكن أن نستدل بهذا على الولاية التكوينية أم لا؟ أشرنا بعض الإشارات ألا نريد أن ندخل من طريق عقلي حكم بعد ثبوت هذا بطريق الشرع. أرجو التوجه إخواني، بعد ثبوت أن الله ما خلق ذرة ولا مجرة ولا فلكا ولا سماء إلا من أجل الإنسان، بعد هذا أيمكن أن نستدل بدليل عقلي على الولاية أم لا يمكن؟ فإذا الله خلق الكائنات من أجلهم وخلقهم من أجل نفسه، فنقول على هذا لا بد وأن نلتفت إلى قاعدة حكمية في المقام، وهي أن الإنسان بما هو إنسان له حكم، والإنسان بما هو بالفعل إنسان كامل له حكم، فيجب أن يلحظ الإنسان بمرحلة قابلياته واستعداده، ويجب أن يلحظ الإنسان بلحاظ فعلية كماله كإنسان كامل. إن كان إنسانا كاملا والعالم خلق من أجله فهو بالفعل ظهور الكمال الذي من أجله خلقت الكائنات، فلا بد وأن يكون متبوعا لا تابعا. وإذا كان إنسانا بما هو إنسان له القابلية والاستعداد أن يخرج من مرحلة القوة والاستعداد إلى مرحلة الفعلية، لا بد وأن تكون له قابلية، لأنه بإنسانيته خلقت الأفلاك والكائنات من أجله، فلا بد وأن يكون قادرا بحركة وجهاد متواصل تحت إشراف الشرع القويم أن يخرج بالحكمة العلمية والعملية معا بجهاد متواصل، فيصبح بعد كونه تابعا لما لديه من القابلية والاستعداد متبوعا أيضا إذا خرج من القوة إلى الفعلية، لأن الكائنات خلقت من أجله، فإنسان موهوب ولي من أولياء الله بالفعل، فلا بد وأن يكون متبوعا لا تابعا، وإنسان بما هو إنسان له قابلية أن يكون بشرف عظيم يفوق الملائكة، فهو بالقوة لا بالفعل خلقت من أجله الكائنات في الحقيقة والواقع لما لديه من القوة والقابلية لكي يكون إنسانا بالفعل، فهو بالفعل تابع، لكنه بالقوة لو خرج من القوة إلى الفعلية سيكون متبوعا ولا يكون تابعا، أقوى العبارات من أجل توضيحها. إذا كان أرجو العنوان لوازم العلة الغائية، غاية الغايات هو الله تعالى، الغاية التي خلقت من أجلها الكائنات هو الإنسان الكامل. إذا كان كل شيء في السماوات والأرض من الذرة حتى المجرة من الأفلاك حتى جميع الحقائق خلقت من أجل الإنسان الكامل، الكامل بالفعل الموهوب للمكتسب، وأن الله تعالى خلق الإنسان لنفسه وخلق الأشياء للإنسان، وهذه الأدلة عندنا، اصطنعتك لنفسي، الإنسان مصنوع لله تعالى، فغايته لو كان متكاملا هي الحق، وغاية الكائنات من أجل الحق هو الإنسان الكامل. لا بد بناء على هذه القاعدة، لا بد وأن يعطى هذا الإنسان الكامل، الكامل بالفعل لأنه موهوب وليس بمكتسب، بنحو العلم الموهوب، أن يعطى بنحو العلم الموهوب ما يجعله متبوعا، لأنه الغاية، متلنا الغاية للكائنات، فإذا كان الغاية للكائنات وصنعه الله لنفسه فلا بد وأن تكون الكائنات في مرتبة كمالها تابعة له لتبلغ الكمال من طريقه، فلا بد وأن يكون الكمال لأنه العلة الغائية لعالم الإمكان، وإن كانت العلة الغائية بنحو إطلاقه هي الحق سبحانه وتعالى، فهو غاية، فالكائنات هو غايتها وغايته الحق تعالى، فلا بد وأن يكون متبوعا وليس بتابع، لأنه هو الغاية للكائنات من أجل الوصول إلى الكمال، فلا بد وأن تكون الكمالات بالفعل متحققة فيه حتى يكون غاية للكمالات، لأنه صنع وصنعه الله لنفسه. وأما الإنسان من حيث هو إن خرج من القوة إلى الفعل صار متبوعا بعد كونه تابعا، وإن لم يخرج قد يبقى في الظلمات تائها، كما وأنه لا بد وأن يعطى الإنسان بما هو أن يعطى القابلية والاستعداد بحيث يجعله بجهاده المتواصل بالعلم والعمل، يجعله بالخروج من القوة إلى الفعل لكي يصير عالما عقليا يضاهي العالم بما هو عالم، لابد وأن يكون بعد أن كان تابعا فخرج بالقوة من القوة إلى الفعل أن يكون أيضا متبوعا لا تبتعا. فإذا إخواني فلعلنا نستجيب، وأنا في كل مرة أقول لعلنا، لأن هذه أمور يجب على كل إنسان، ليست تقليدية وليست كذا، إنما هي تنبيهية للإنسان أن يبحث عنها وأن يستدل عليها بأدلة يمكن أن تكون صحيحة أو غير صحيحة، لكن يجب عليه أن ينظر إلى الأمور بدقة. فإذا الإنسان متكامل بالفعل، يجب أن يكون متبوعا لا تابعا، لأنه الغاية ولا غاية له إلا الله. والإنسان الذي هو بالقوة يجب أن تكون له القابلية والاستعداد، حتى أنه إذا تحرك بجهاد متواصل تحت ظل الشريعة يتمكن بواسطة سيره وسلوكه أن يخرج من القوة إلى الفعل، فيكون عالما تاما، فيكون بعد أن كان تابعا متبوعا أيضا. هذا مما يمكن أن يستدل به من جهة العلية الغائية. قلنا دلت الأدلة على الأشرفية أيضا، دلت الأدلة على الأشرفية أيضا، لا الأشرفية بمعنى الواسطة في التكوين الفلسفي لقاعدة إمكان الأشرف، الأدلة دلت أن محمدا صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام هم سادة البرية. بعد أن دلت الأدلة الشرعية أن محمدا وأهل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام سادة البرية، لابد وأن تكون سيادتهم لعظيم مقامهم، وعظيم المقام كما تدل عليه الآية الشريفة بالنسبة إلى آدم عليه السلام إنما هو بالعلم، إنما هو بالعلم. الملائكة سبقت آدم بالعبادة، وإبليس سبق آدم بالعبادة بما هي عبادة، لكن العبادة تحت ظل عظيم العلم لا تقاس بها عبادة. فعبادة العظماء عبادة المعارف ببعد البصيرة والدراية. فمن كان بعظيم مقام كان مسجودا للملائكة، كان خليفة لله، لا بد وأن يكون بعلم عظيم كان سببا لسيادته وجلالة قدره عند الله سبحانه وتعالى. لا بد وأن تكون سيادتهم لعظيم مقامهم بشرف العلم، لأن بالعلم الرفعة والتعالي على سائر المخلوقات، ومن لوازم العلم الهيمنة والنفوذ والسلطان، من لوازم العلم. لما فاق بعض الدول القربية في بعض الجوانب فتقدموا على غيرهم؟ لما تقدم الغربيون علينا في بعض الجهات؟ لعلمهم بجانب اقتصادي، لعلمهم بجانب سياسي، لعلمهم بجانب من الجوانب صار سببا لتقدمهم علينا. فالعلم يستوجب التقدم. فإذا كانت هذه من الحقائق أن بالعلم التقدم، ولهم العلم ولهم الأشرفية، فلا بد وأن يكون لهم المعرفة بأسباب وبحقائق الأمور. فمن كان أعلم في جانب لا بد وأن يكون أصلب من ذلك الجانب. وتقدم الكلام عن الخلافة أيضا، أن الخلافة كما تقدم ليست خلافة عن الملائكة، وليست خلافة عن الجن، وليست خلافة في الأرض بما هي أرض، وإنما هي خلافة عامة لله تعالى، الخلافة عن الله تعالى، بإطلاق الكلمة المستفادة من كون الإنسان الكامل معلما لجميع الموجودات، فيستفاد منها أنه يقوم باهتمام شؤون المستخلف بما هو من شأن عالم الإمكان. ولما ورد من أنهم الأسماء الحسنى الفعلية الإلهية والكلمات التامة. فإذا معرفة الأسماء من لوازمه الولاية التكوينية، وتقدم بالأمس على أن القول وتنزيل المسألة إلى هذا المستوى على أن الله علم آدم اللغات المختلفة حسب الظاهر، على أن اللغة تكون مبتدعة، تكون حاصلة على قدر الحاجة وبمقدار كثرة الحاجات وتشعب الشعوب وتكثرها تزداد اللغات. فاللغات ليست بأمور نزلت من الحق سبحانه وتعالى، وإنما هي رهينة الحاجة البشرية. فتعددت اللغات بتعدد الحاجة على وجه الأرض. فإن كان هناك لغة الله سبحانه وتعالى ألهمها لآدم عليه السلام، فلا تكون سببا للمزية حتى يكون مسدودا للملائكة ومفضلا على جميع الكائنات، لأنه علم لغة من اللغات. بعضهم قال أن المراد من الأسماء هي المسميات والمعاني، لأن الاسم بما هو اسم إذا لم يكن مبينا للمسمى لا تكون له تلك الآثار ولا تترتب عليه الكرامة. أرجو التوجه، الاسم يدل على المسمى، فتارة يكون الاسم لفظيا ليدل على مسمى كزيت، وتارة تكون الحقائق الإمكانية أسماء لتدل على الحق تعالى. فليس من خصوصية الاسم أن يكون لفظيا ويتقيد في الله، حتى نقول الأسماء بما هي أسماء لا تدل بما هي على عظم، وإنما تدل على العظم إذا أريدت منها المسميات. الأسماء ما جعلت وكانت للدلالة على الغير، فتارة تكون الذوات دالة على الغير، وتارة تكون الألفاظ دالة على الغير، وتارة تكون الكتابة دالة على غيرها، وهكذا. فإذا كل المظاهر هي أسماء الله تعالى، كل الحقائق هي أسماء الله تعالى. هنا نكتة قد تستفاد من الشريعة المقدسة. عالم عقل وعالم مثال كما ورد عن علي عليه السلام، صور خالية من القوة والاستعداد، فسروها بعالم المثال، فسروها بالمعاني الجزئية، وعالم حس وطبيعة. هل هناك عالم أرفع كان مهيمنا على العوالم جميعا، أو هناك أمر هو يرجع إلى الله تعالى ومشيئته والعوالم تبدأ من عالم العقول والملائكة؟ لعل المتأمل يستفيد من الكتاب والسنة أن هناك عالم نور هو فوق عالم الملائكة، سبق عالم الملائكة. ولذا في ليلة المعراج لما وصل الرسول صلى الله عليه وآله إلى حجب النور توقف جبرائيل الوحيد عليه السلام وقال لو تقدمت لاحترقت. فلعله، وتحتاج المسألة إلى تتبع أكثر، أن العوالم تبدأ بعالم النور وهي الكتب النورية اللامتناهية، ولعلها هي كنوز الرحمن. وقد وردت الأحاديث في ليلة المعراج أن الرسول صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج كشف الله له 70,000 حجاب من النور. فإذا كانت بداية الفيض الإلهي بدأت بمرتبة النور، ثم بمرتبة الملائكة، ثم بالمراتب المتأخرة، لعل هذا يتناسب مع كونهم كانوا أنوارا بعرف الله محدقين، فلهم مرتبة نورانية هي المهيمنة على العالم، لأن الأدلة تدل على وجود عالم نوراني. ذلك العالم النوراني حجاب لعظيم مقامه، احتجب حتى عن الملائكة، فهو غيب بالنسبة إلى الملائكة. ولذا الملائكة انتظرت لتتعلم الأسماء من آدم عليه السلام. فلعلنا نقول أن المراد من الأسماء التي وردت هي أسماء عالم النور التي اتصرت عنها الملائكة فلم تتمكن من البلوغ إليها، فاحتاجت من أجل الوصول إليها إلى واسطة، كما احتجنا في التشريع إلى واسطة. الملائكة مبلغ علمهم الذي يمكن أن يصلوا إليه بأنفسهم بإذن الله تعالى وبإشراق الله تعالى بلا واسطة، وما كان من شأن عالم العقل. أما ما كان من شأن عالم النور فلا يبلغ إلى مرتبته إلا الإنسان الكامل. فإذا مسألة الأسماء، قول البعض بأنها اللغات، قول البعض بأن الأسماء بما يراد منها المسميات، فكأنهم تصوروا الأسماء ألفاظ، وإذا كانت ألفاظ هي بنفسها لا تكون مرادة، وإنما تكون مرادة بلحاظ المسميات. لا، الاسم ما أنبأ عن شيء، الاسم ما حكى شيء. فالأسماء إما هي حقائق عالم الإمكان، هي أسرار عالم الإمكان، هي المصالح والمفاسد في عالم الإمكان، هي العلل في عالم الإمكان، أو الأسماء كل مرتبة هي اسم لغيرها. اللفظ اسم لزيت لذات، وعالم الحس اسم وعلامة على نشأة سابقة متقدمة. ولذا ورد ما هو مضمونه عن الإمام علي عليه السلام: عجبت لمن رأى هذه النشأة وشاهد هذه النشأة، كيف لم يعتقد بنشأة أخرى؟ فكل وجود كان دليلا على غيره كان اسما، فاللفظ وجود بمرتبة كان دليلا على زيد أو على عرض من الأعراض فكان اسما لذلك الشيء. وكل عالم هو اسم لعالم أرفع، وعالم الإمكان بكل مراتبه هو اسم، فلا نحتاج أن نقول هي أسماء تدل على المسميات، هي أسماء بما أنها دابة على الأسماء الذاتية الإلهية، والأسماء الإلهية أسماء لأنها دلت على الذات الإلهية. فلا نحتاج أن نقول أن الأسماء بما هي أسماء التي علم الله آدم عليه السلام لا يمكن أن تكون مرادة، بل الأسماء بلحاظ المسميات والمعاني. لا، الاسم ما دل على شيء، وعالم الإمكان اسم وأسماء على الأسماء والصفات الإلهية، والأسماء والصفات الإلهية أيضا اسم للحق سبحانه وتعالى. فإذا علم آدم الأسماء كلها. أرجو توجه إخواني، إن قلنا أن كل عالم أرفع هو مهيمن على العالم الأدنى، وأن الملائكة في عالم أعلى فهي تشاهد العوالم السفلية من المثل ومن عالم الشهادة، فلا يكون آدم عليه السلام معلما لها بهذا اللحاظ. فلا بد وأن يكون علمها ما هو من شأن الأسماء في مرتبة عالم النور، أو ما هو من شأن الأسماء الإلهية بمرتبتها التي لا تتمكن الملائكة أن تتوصل إليها إلا بواسطة آدم عليه السلام. أو نقول ما هو من شأن الأسباب والمسببات والمصالح والمفاسد يمكن أن تكون الملائكة تعرفه لأنها من المدبرات أمره، لكن للأسماء ظهور بما لها من الأسباب والمسببات والمصالح والمفاسد، وللأسماء بطون وهو ملكوتها. ملكوتها أمر عظيم، ملكوتها من شأن إبراهيم عليه السلام، ملكوتها من شأن الإنسان ومقامه الرفيع. فإما أن نقول أن الملائكة لأنهم أرفع لهم الولاية ولهم المعرفة بكل العالم الأدنى، فإذا يجب أن تكون المعرفة التي علمهم آدم إياها إما للأسماء الإلهية بما هي، أو أن العالم قد سبق بعالم النور فعلمهم ما هو من شأن أسماء عالم النور. ومن عرف أسماء عالم النور علم جميع الأسماء بتبع عالم النور. أو نقول هناك ظهور وهناك بطون وملكوت، فالذي هو من شأن الإنسان العظيم هو ملكوت الأشياء، من شأن إبراهيم عليه السلام، من شأن آدم عليه السلام، من شأن محمد صلى الله عليه وآله. فهناك ملكوت الحقائق، مشاهدة القيومية الإلهية، مشاهدة الوجود بما هو وجود رابط لعالم الإمكان، فمشاهدة القيومية، مشاهدة الملكوت الإلهي، هذا هو من شأن الإنسان الكامل. وما هو من شأن العلل والمعلولات وسريان عالم الإمكان والتدبير والمصالح والمفاسد، هذا تعرفه الملائكة. فما كان لآدم عليه السلام المقام العظيم الذي يستوجب السجود للملائكة بالنسبة إلى ما هو من شأن الأسباب والمسببات والمصالح والمفاسد، بل العظم لآدم الذي استوجب السجود والأسماء التي عرفها، إما بمعنى الملكوت والقيومية، أو بمعنى الأسماء النورية لعالم النور. إن قلنا أن هناك عالم أرفع من هذا العالم وهو عالم النور، ولعل الروايات تؤيد ذلك، كنا أنوارا بعرش الله محدقين، وأن محمدا صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج توقف جبرائيل عليه السلام، ومن بعد ما توقف قال لو تقدمت لاحترقت. فإذا هناك حجب نور وعالم النوراني، ذلك العالم النوراني لا نتمكن أن ندرك منه شيء، فتلك الأسماء هي من أسماء عالم الحجب النوراني، أو الأسماء بما في أسماء الحق سبحانه وتعالى. فعالم الإمكان أسماء فعلية لتدل على الأسماء الذاتية الإلهية، والأسماء الذاتية الإلهية أسماء لتدل على الحق والوحدانية. فلعلها هذه الأسماء التي تشير إليها الرواية الآية الشريفة إذا كان هذا من كان عالما بالأسماء بأي معنى من معانيها، بأي معنى من معانيها، فلا بد وأن تكون بمعنى القيومية، بمعنى الملكوت، بمعنى الكتب النورية والعالم النوراني، بمعنى الأسماء والصفات الذاتية التي هي المنشأ للفعلية، لا بد وأن يكون عالما بما هو من شأن الأسماء الذاتية وهي الأسماء الفعلية. وقد وردت بعض الروايات على أن عاصف بن برقية عليه السلام أو برقية عليه السلام كان يعرف من الأحرف ومن الأسماء واحدة من 73، وأن عيسى كان عليه السلام كان يعرف كذا، وأن موسى عليه السلام كان يعرف كذا، وأن إبراهيم عليه السلام كان يعرف كذا أو 8 أو أكثر من ذلك وهكذا. وأن نعرف منها 72، فعلى هذا أيضا يمكن أن يستفاد الولاية التكوينية. إبراهيم عليه السلام بما عرف من هذه الحقائق أحيا وخلق من الطير من ال فإذا خلق وإيجاد، إحياء لعيسى عليه السلام، إحضار لعرف بلقيس، كل هذه كانت بواسطة من؟ بواسطة معرفة مرتبة من المراتب أو حرفا من الحروف الإلهية والأسماء الإلهية. نحن وصلنا إلى من؟ إلى هذا الأمر، على أن الاسم إما من السمة أو الاسم من السمو. إن كان الاسم من السمو والعظمة فهي أمهات الأسماء الإلهية التي ترجع إليها بقية الأسماء، وإن كان الاسم من السمة والعلامة فالسمة والعلامة هي تلك الأسماء الحقيقية التي ترجع إليها الأمور، لأن الإنسان أرجو التوجه، لأن الإنسان مبلغ علمه ظواهر الأمور بمن؟ بعوارضها وما يشاهد من ظواهرها، وهذه ليست معرفة بحقائق الوجود. معرفة حقائق الوجود عجز عنها الفلاسفة فأقروا على أن ما جاءوا به من الماهيات والحدود إنما هي أقص اللوازم، فلا بد وأن تكون هناك حقائق ترجع إلى من؟ إلى الأشياء، فهي أسماؤها، فهي حقائقها. وجاء عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: المراد من الأسماء الواردة في الأدعية كما في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة، أو بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. قال: هي الظهورات التي ظهر بها الجليل على جبل طور سيناء للكليم موسى عليه السلام، فهي الأسماء أي الأنوار، فهي الأسماء أي الأنوار. فلعل بعض المتقدمين من أكابر علمائنا أيضا اعتقدوا على أن هناك عالما أرفع هو عالم النور، وهو الكنز الربوبي والخزائن التي تنزل على العوالم على قدرها وعلى قدر الوجيان. ونقل عن صاحب الميزان أيضا أن هذه الأسماء أمور خارجة عن السماوات والأرض. يقول: هذه الأسماء التي يشير الله تعالى إليها على أن آدم علمه تلك الأسماء إنها أمور خارجة عن السماوات والأرض، فهي موجودات حية، فهي موجودات حية عاقلة مستورة في عالم الغيب، وإن مسمياتها أولى أولي حياة وعلم، فهي موجودات عالية محفوظة عند الله محجة محجوبة بحجب الغيب، محجوبة بحجب الغيب. أنزل الله كل اسم في العالم بخيرها وبركاتها، فكل ما في السماوات والأرض من نورها وبهائها. فإذا بعض علمائنا أيضا يعتقد على أن هناك عالم أخطأ هو من عالم النور، ولعل صاحب الميزان ولعل الشيخ كاشف الغطاء رحمهم الله يقصدون بهذا النور هو نور محمد وأهل بيته الكرة. الله صلى الله عليه وسلم. فإذن عظمهم لأنهم من عالم النور، فكانوا بلحاظ أرواحهم بلحاظ حقائقهم متقدمين على عالم الملائكة. فعالم الملائكة كانوا يظنون على أن الخلافة من حقهم، فلما كشفت لهم حقائق الغيب علموا على أنهم كانوا في خطأ، وأن الذي يستحق الخلافة الربانية مطلقا هو الإنسان الكامل. ولعلنا نستدل أيضا بالولاية التكوينية من طريق الكتاب المجيد، حينما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. السجود بمعنى التذلل، السجود بمعنى المتابعة، السجود بمعنى الانقياد. كلام طويل هاهنا أن السجود كان لله أو كان للإنسان، ولا سجود إلا لله لأن العبادة لله. هذا كلام وبحث آخر. الآية الشريفة صريحة أن الله أمرهم أن يسجدوا لآدم، أي لعظيم خلق الله. السجود لآدم لأنه سجدوا بأمر الله فلا يكون سجودا لآدم، لعله كذلك. الذي نفهمه أنه سجود لآدم لعظيم خلق الله لأي جهة من الجهات، سجود لآدم. لعل المراد من السجود ها هنا هو الانقياد. الكائنات طرا تسجد لله تعالى سجودا تكوينيا، فهي منقادة لله تعالى، ونحن بوضع الجبهة على الأرض نسجد لله تعالى. وضع الجبهة على الأرض إظهار التذلل، إبراز التذلل وسلله من أجل أن نبرز التذلله والانقياد والخضوع لله تعالى. نضع الجباه على الأرض. كيف سجدت الملائكة وكيف أظهرت انقيادها وكيف سجدت السماوات والأرض وكيف كان السجود الشجري والبقري والكائنات وجميع الأشياء والنجم والشجر. سجودها حسب الظاهر الذي يمكن أن نقول به هو انقياده. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين على أن من انقاد إلى آدم عليه السلام علم الأسماء الإلهية، ومن خالف كان رجيما مطرودا عن ساحة الحق. أن الله سبحانه وتعالى أمر بالسجود لآدم عليه السلام لإظهار العظمة. الله عظيم صاحب السلطان، لا يحتاج لكي يأمر لإظهار عظمة فقط، وإنما أوامره ونواهيه للحكاية عن واقع وليس أمرا اعتباريا كما نحاوله نحن في بعض الأحيان. إذا كان الأمر كذلك، فإذا هناك خصوصية في آدم عليه السلام تدعي الانقياد، فمن انقاد لآدم عليه السلام كان يسير الكمال ويعرف الأسماء الإلهية، يعرف الحقائق الإلهية، ومن لم يكن منقادا كان رجيما. الأمر بالانقياد يدل على هيمنة وسلطان، لولا وجود هيمنة وسلطان لآدم عليه السلام لما أمرت الكائنات قرا وعلى رأسهم الملائكة أن يسجدوا، أن يظهروا الانقياد والاستسلام والإطاعة لآدم. فكأن من أراد أن يكون ساجدا لله يجب أن يكون ساجدا لآدم، من أراد أن يكون منقادا ومطيعا لله يجب أن يكون مطيعا ومنقادا وساجدا لأولياء الله تعالى. فالانقياد لله بلا توسيط أوليائه يكون انقيادا خاطئا وليس انقيادا سليما. فلعلنا نقول على أن من الأمر بالسجود يستفاد على أن الكائنات ضرا يجب عليها أن تكون منقادة إلى عظيم مقام الإنسان الكامل، وإذا كانت يجب عليها أن تنقاد للإنسان الكامل. هذا يدل على أن هناك هيمنة، هناك سلطان، هناك مكانة رفيعة علمية لآدم عليه السلام كانت سببا للأمر بالسجود، كانت سببا للأمر بالسجود. فمن هذه الأدلة الأمر بالسجود، التعليم للأسماء، الخلافة الربانية، المعراج والحجب النورية وما شاكل هذه الأمور، قد يستفاد الولاية التكوينية. وتقدم بالأمس على أن المظاهر الإلهية بما تناسب العوالم المختلفة، فالله تعالى ظهر بمظاهر في هذا العالم وسيظهر بمظاهر وأسماء في عالم البرزخ، وسيظهر بأسماء ومظاهر في عالم القيامة، وهكذا. أرجو التوجه إخواني لأمر الذرة ظهر فيها الحق بمظاهره، ففي الذرة علم وهيمنة وسلطان وتدبير وحكمة وعدل، لكن الأمر يختلف من حيث الظهور. فلا يتصور متصور على أن الله سبحانه وتعالى ظهر ببعض أسمائه دون بعضها في بعض الجهات، ظهر بالإنسان كامل بانطلاق الأسماء بعظيم مقام الأسماء، وإلا فظهوره في كل المراتب موجود. ولذا اعتقد الأعلام على أن الذرة عالمة، على أن الذرة مدركة، على أن الذرة فيها الكثير من الحقائق، لأنها آية للحق، ولما كانت آية للحق فلا بد وأن تكون آية لعلمه، آية لحكمته، آية بتدبيره، آية بإتقانه، آية لكل شيء. ولذا تسبح كل الحقائق لله سبحانه وتعالى. فنقول إذن الله سبحانه وتعالى ليس معنى أنه يوم القيامة سيظهر بأنه الأحد، أنه المالك، أنه الجبار، أنه بمعنى أنه لم يظهر بهذه الأسماء في عالم الدنيا، ظهر بهذه الأسماء في عالم الدنيا. ولذا أولياء الله تعالى، لأنهم لم يحجبوا عن الحق شاهدوه بكل أسمائه في عالم الدنيا، فلا ذهوله ولا خروج عن المستوى والاعتدال، ولا حزن ولا كآبة ولا خوف ولا حزن على أولياء الله تعالى يوم القيامة، لأنهم شاهدوا الله بأسمائه وصفاته جميعا في هذا العالم، فوجدوه بكل الأسماء والصفات في هذا العالم لأنهم لم يحجبوا. فإذا الله في هذا العالم ظهر في ملكه، ظهر في ملكوته، ظهر في سلطانه وفي عظمته، ظهر بكل مظاهره في هذا العالم، لكن الظهور تختلف مراتبه، الظهور تختلف مراتبه، فكان ظهوره بأسمائه الأخرى أشد ظهورا بالنسبة إلى المحجوبين، فشاهدوه ببعض أسمائه وصفاته وما شاهدوه بجميع أسمائه وصفاته، وإلا فالحق سبحانه وتعالى ظاهر بكل أسمائه وصفاته لأوليائه في دار الدنيا، فلا بصر يكون حديدا لأولياء الله يوم القيامة، لأن بصرهم في هذه الدار حديد، بصرهم في هذه الدار بتمام معنى المشاهدة، فلا تختلف أحوالهم. فإذا الله سبحانه وتعالى أسماؤه في كل مراتب عالم الإمكان، مظاهره في جميع عالم الإمكان، وإنما تختلف شدة وضعفا من حيث الظهور أو من حيث المشاهد، فقد تكون الحجب